بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب الجنائز، باب الصبر عند الصدمة الأولى. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: نعم العدلان،
العدلان،
نعم العدلان ونعم العلاوة الذين إذا أصابت،
نعم العدلان
ونعم العلاوة،
العلاوة،
نعم العدلان ونعم العلاوة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقوله تعالى
وقوله تعالى
واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
ذكر في هذا الباب أن الصبر يكون عند أول ما يصدم الإنسان المصاب، وهي الصدمة الأولى، كأن يخبر أن أحدا من أقاربه مات. الصبر هنا في البداية، أما الصبر لاحقا فهذا كل يصير إليه، لكن العبرة بالصبر عندما يصدم الإنسان بالخبر أول ما يصل إليه، أو حينما يقع أمر، سواء خبر أو كارثة أو نحوه، في بداية الأمر، فالصبر عند أول صدمة. أما الصبر فيما بعد كما قلنا فهذا يصير إليه كل إنسان. وقول عمر رضي الله عنه نعم العدلان ونعم العلاوة، مراده قول الله تبارك وتعالى في شأن أهل الإيمان: إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال: نعم العدلان الصلاة والرحمة، والعلاوة التي تعلو قوله: وأولئك هم المهتدون. نعم العدلان أي المثلان، ونعمة العلاوة، العلاوة ما يعلق على البعير بعد تمام الحمل، يعلو، يكون علاوة زيادة على ما حمله البعير. فيقول نعم العدلان قوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، الصلاة، صلوات والرحمة، ثم الزيادة التي تزيد وهي العلاوة التي ختم بها الآية، وهي قوله: وأولئك هم المهتدون. وقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، في هذه الآية شرع للمؤمن عند المصاب أن يستعين بأمرين: الأمر الأول الصبر، وهو الأمر المعروف، حبس النفس عن التسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن مثل فعل أهل الجاهلية من تمزيق الثياب وخمش الوجوه ونحوها. والأمر الثاني الصلاة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، ولهذا لما أتى ابن عباس رضي الله عنهما خبر أخيه أنه توفي صلى رضي الله عنه وقرأ الآية، وهكذا أخت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما لما توفي عبد الرحمن وكانت من المهاجرات الأول اتجهت إلى المسجد وصلت تستعين بالصلاة على المصاب الذي بلغها. فهذا مما يعين الله عز وجل به العبد إذا توضأ وصلى وقرأ وركع وسجد ودعا، هذا مما يعينه الله تعالى به على المصاب الذي هو فيه. نعم.
حدثنا شعبة، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال: سمعت أنسا رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصبر عند الصدمة الأولى.
تقدم الحديث أن سببه أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على امرأة كانت تبكي عند قبر فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. ثم لما أخبرت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعته وقالت له لم أعرفك كالمعتذرة عما فعلت، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر الحقيقي كما تقدم في البداية. أما لاحقا لو تلاحظ أهل الميت أول ما يموت ميتهم مثلا تجد أنهم في أول الأمر يشتد عليهم الحال، إذا رأيتهم بعد 3 أيام مثلا الغالب أنهم حالهم كحال الناس تماما، هذا في الغالب، فتجدهم كأنهم لم يصابوا. صحيح أن أثر المصاب يبقى عادة لكنه يخف، ولا سيما مع كثرة من يعزي ومضي الوقت، فهذا يصير إليه كل أحد في الغالب، وهو الصبر التلقائي. ولهذا قال أهل الفهم والبصيرة إذا أتت مثل هذه المصائب فيحرص على الصبر في أول الأمر، أما السلو هذا السلوان والنسيان فهذا سيصير إليه الإنسان كما أنه تصير إليه حتى البهائم، فمن صبر في البداية فله أجر هذا الصبر، ومن لم يصبر فسيسلو سلو البهائم، إن حتى البهائم إذا توفيت صغارها تجد أنها تكثر من الثغاء ويتأثر حالها، لكن في العموم الأغلب أنها تسلو. فيقول على المؤمن أن لا يكون كالبهائم، في البداية يأتي بأنواع التسخط وأنواع النياحة ثم تجده بعد أيام وقد سلى، ففاته الأجر ووقع في السلوى التي لا تسلوها إلا البهائم. فينبغي أن يصبر لله عز وجل وأن يحتسب مصابه، ولن يقدم ولن يؤخر حزنه أو غضبه عياذا بالله وتسخطه، لن يقدم شيئا ولن يؤخره، فلهذا عليه أن يعقل وأن يعلم أن هذا أمر سيطرق الجميع، ولكن إن فاته أجر المصيبة وقع في كارثتين اثنتين، الأولى متعلقة بمصابه في الدنيا والثانية متعلقة بآخرته عياذا بالله، فبدلا من أن ترفع درجاته وتكفر سيئاته يكون العكس، وأن يعاقب عياذا بالله على فعله ويفوته الأجر. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا بك لمحزونون. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب. حدثنا الحسن ابن عبد العزيز قال حدثنا يحيى ابن حسان قال حدثنا قريش هو ابن حيان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين.
القين
شلون يا شيخ؟
القين بإسكان الياء.
على أبي سيف القين، وكان ظئرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله رضي الله عنه وأنت يا رسول الله؟ فقال يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون.
هذا القدر. نعم.
رواه موسى عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا القدر من الكلام ونحوه لا تسخط فيه ولا حرج ولا إشكال. وإنا بك لمحزونون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، فمثل هذا ليس تسخطا لكنه بيان للحال، هو أن الإنسان في حزن. وهكذا قال ابن عمر رضي الله عنهما تدمع العين ويحزن القلب، ويأتي إن شاء الله أن دمع العين المجرد هذا أمر لا حيلة فيه وهكذا مجرد حزن القلب هذا لا حيلة فيه ولا حرج ولا إشكال على الإنسان إذا وقع فيه، وإنما الإشكال كما قدمنا في الأبواب السابقة في إظهار التسخط. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين. القين هو الصانع، وكان أبو سيف هذا رضي الله عنه حدادا، وفي بعض الروايات أن إبراهيم عليه رضوان الله لما ولد تنافست الأنصار كل يريد إرضاعه. ما الذي منع أمه من أن ترضعه؟ الله أعلم، إما لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أمه هي مارية رضي الله عنها الجارية المملوكة للنبي عليه الصلاة والسلام، أو لأمر ما، المهم أنه أرضع فجعل عند زوجة أبي سيف هذا. وكان رضي الله عنه صانعا حدادا، يعني يكثر من يعني ما يفعله أهل الحدادة من استعمال النار ونحوه. ولهذا في بعض الروايات أن أنس رضي الله عنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرى ابنه، سبق أنس النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أبا سيف أن يخمد أو يخفف من هذه النار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي. فكان رضي الله عنه ظئرا لإبراهيم. الظئر الأصل أنها هي المرضع، المرضع هي الظئر التي ترضع الابن، وهي زوجة أبي سيف هذا رضي الله عنهما، فكانت ظئرا لإبراهيم. فأبو سيف سمي ظئرا لأنه زوج المرضع نفسها، وأطلق عليه ذلك لأن زوجته هي التي تقوم بالإرضاع والتربية، والغالب أنه يعين في هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى إبراهيم، وكان في بني النجار، يذهب إليه ويقبله ويشمه عليه الصلاة والسلام فعل الأبي بابنه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم دخل بعد ذلك على إبراهيم وهو يجود بنفسه، يعني يخرج نفسه يدفعها في الموت، فجعلت عيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان بالدموع. فعبد الرحمن بن عوف كأنه استغرب أن يبكي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وأنت يا رسول الله؟ ولذلك في بعض الروايات كأنه قال: تبكي وأنت تنهى عن هذا؟ فبين له عليه الصلاة والسلام أن بكاءه ليس هو المنهي عنه وليس هو الذي ينهى عنه. لهذا قال يا ابن عوف: إنهما أو إنها رحمة، هذه رحمة موجودة في قلوب الناس معتادة لا إشكال فيها. ثم أتبعها بأخرى، أي الكلمة أتبعها بكلمة أخرى، فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن. وهذا هو المعتاد في الناس، أن قلوبهم تحزن على ما يقع من المصاب، وأن أعينهم تذرف الدموع، لكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، ما نتكلم بكلام فيه ما يسخط الله عز وجل من التسخط أو عدم الرضا بالقدر أو نحو ذلك مما لا يليق. ثم قال: وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. قوله يا إبراهيم هذا لا شك أن إبراهيم في حال النزع هو مشتغل بنفسه، والأمر الآخر أنه صغير حتى. فقوله وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون فيه وقوع الخطاب كأنه موجه إلى الشخص والمراد به غيره، وإلا فهو في حال كما لا يخفى من النزع الشديد، وهو أيضا عليه رضوان الله كان لا يزال دون السنتين، لم يتم السنتين، فهو صغير، فكأن المراد والله أعلم غيره، كأن المراد إخبار غير إبراهيم، لأن إبراهيم ليس في حال يخبر فيها بأن والده صلوات الله وسلامه حزين، ولكن فيه إخبار غير إبراهيم. وهذا يدل والله أعلم على ما قلنا من أن مثل هذا الكلام لا بأس به، هذا القدر لا يعد تسخطا ولا يعد داخلا في النياحة، كل هذا لا بأس به وليس محل انتقاد. ولهذا لما رأى عبد الرحمن ابن عوف من النبي صلى الله عليه وسلم هذا البكاء استغربه، فأجابه عليه الصلاة والسلام بأن هذا ليس هو المستغرب، أن هذا ليس هو الذي يستنكر، فإن دمع العين وحزن القلب مما لا حيلة فيه. نعم.
أحسن الله عليك. باب البكاء عند المريض.
نعم.
حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال أخبرني عمر عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم، فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله فقال قد قضى؟ قالوا لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحثي بالتراب.
في هذا أن الإنسان لو زار مريضا وبكى من آثار رؤيته للمريض أن ذلك لا حرج فيه، لأن المريض قد يكون مجهدا إجهادا عظيما، وقد يراه يغشى عليه فيبكي زائره رحمة له وشفقة، هذا لا إشكال فيه. أيضا اشتكى سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج رضي الله عنه شكوى، يعني في مرض أصابه، فأتاه صلى الله عليه وسلم يعوده مع هؤلاء الرهط من الصحابة رضي الله عنهم، فلما دخل عليه وجده في غاشية أهله، أي الذين يغشونه لخدمته، فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام استأخروا وفتحوا له المكان ولأصحابه الذين كانوا معه. النبي صلى الله عليه وسلم سأل قد قضى، يعني توفي؟ قالوا لا يا رسول الله. فبكى صلى الله عليه وسلم، فالذين معه تأثروا ببكائه صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر معتاد، أن الغالب أن الكبير ونحوه إذا بدأ فيه التأثر أن من معه يتأثرون، فبكوا أيضا رضي الله عنهم. وكأن بكاء عبد الرحمن هذا بعد واقعة إبراهيم، فإن عبد الرحمن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق استغرب أن يبكي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بين له صلى الله عليه وسلم أن هذا غير منهي عنه، ثم زار سعدا مع النبي صلى الله عليه وسلم فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، بكى معه لأنه تبين له أن هذا لا إشكال فيه، فقال عليه الصلاة والسلام ألا تسمعون؟ ليتنبه ويتفطن، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب كما تقدم في الحديث السابق، ولكن يعذب بهذا، يعني لسانه، أو يرحم، يعذب باللسان عياذا بالله إن قيل ما لا ينبغي كما يفعل أهل النياحة ونحوهم، أو يرحم إن قيل ما ينبغي أن يقال وحصل الاسترجاع والكلام الحسن، يرحم الله عز وجل بهذا اللسان صاحبه، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه كما تقدم بيانه وكلام أهل العلم فيه. وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه، يعني يضرب الذي يظهر ما لا ينبغي عند وقوع الموت كالبكاء الشديد والنياحة ونحوها، كان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا، يضربهم بالعصا مع أنهم في حال شديد، لكن ضربهم بالعصا أرحم لهم وأحسن، لأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ويرمي بالحجارة، يعني قد يبعد الإنسان عنه فيرميه بالحجارة رميا، ويحثي بالتراب، لأن إذا حثي في وجه من يبكي التراب اشتغل بنفسه وانقطع عن النياحة ونحوها. وهذا قد تقدم الكلام عليه مفصلا في المراد ببكاء بتعذيب الميت ببكاء أهله عليه. نعم.
باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لما جاء قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنهم جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن، وأنا أطلع من شق الباب، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر وذكر بكاء بكاء وذكر بكاء 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 بكاء
بكاءهن
بكاءهن فأمره بأن ينهاهن، فذهب الرجل ثم أتى فقال: قد نهيتهن، وذكر أنهن لم يطعنه، فأمره الثانية أن ينهاهن، فذهب ثم أتى فقال: والله لقد غلبنني أو غلبننا الشك من محمد بن حوشب. فزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاحثوا في أفواههن التراب. فقلت: أرغم الله أنفك، فوالله ما أنت بفاعل، وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء.
في هذا الحديث، في هذا الباب الذي ينهى عنه من النوح نياحة والبكاء المحرم، تقدم أن البكاء لا إشكال فيه، وعلى هذا قوله: باب ما ينهى عنه من النوح والبكاء، يعني غير البكاء السابق الذي بكاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو دمع العين، لكن البكاء على هيئة تتجاوز هذا، وهكذا النياحة، وكل هذا تقدم، والزجر عن ذلك، وأن ذلك مما ينهى عنه، ويزجر حتى أهل الميت، وما يقول قريب الميت: أنتم ما ذقتم ما ذقت، ولستم في الحال الذي أنا فيه، أنا في حال في كرب، ولا يحس بالمصاب مثلي، كل هذا من الشيطان الرجيم الذي يقع لك الآن، وقع لغيرك قبلك، ويقع لغيرك بعدك، والناس يموت ذووهم وأقاربهم، وليسوا أقل منك في محبتهم، ولكن أحكام الشرع يعمل بها في الضيق وفي السعة. فليست العبرة بإطلاق هوى النفوس، من المواطن التي يتضح فيها إيمان العبد مواطن ضيقة، مثل مواطن الفرح، فهذه المواطن في كثير من الأحيان ينسى بعض الناس فيها نفسه، فيأتي بنسائه متبرجات متطيبات بدعوى أنه فرح في العيد، وأن الناس في سعادة، وكثير منهم يصبح بالعبث بلحيته تقصيراً أو حلقاً، ويستسهل كثير منهم الأغاني. ما الذي حملكم على هذا؟ سبحان الله، البارحة واليوم الذي قبله كنتم في صوم، في عبادة وفي خشوع، ما الذي أصابكم في 24 ساعة؟ قالوا: فرح. فرحون بإيش؟ بالعيد. سبحان الله العظيم، يلعب بأحكام الشرع بدعوى أنك فرح، وهذا العيد ما مر إلا بك أنت، أما في العيد هدي وسنة وطريق، أما يعمل بأحكام الشرع في كل الأحوال؟ لأنك فرح تلعب هذا اللعب بأحكام الله عز وجل. المؤمن فرح أو حزن يلزم أحكام الله، وهكذا في حال الضيق الثاني وهو حال الحزن، كأن يصاب الإنسان بقريب له وفاة، أو يصاب بمصاب عظيم من حوادث السيارات أو نحوه، فيظهر من أنواع التسخط والسب والشتم واللعن، وكأن له قرين بشري، كأن معه خصم من البشر فعل هذا. من الذي فعلك بك هذا يرحمك الله؟ فعله الله عز وجل سبحانه وتعالى. هذا التسخط والسب والشتم لمن تصدره أنت الآن؟ هذا عين الاعتراض والتسخط على الله. ولو سببت الدهر وملت وقلت لعن الله الساعة التي وقع فيها، هذا من إيذاء الله تعالى، كما بين النبي، كما بين الرب سبحانه وتعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. ففي هذه الأحوال تتضح مقامات الإيمان، من الناس من ينفلت إذا حزن، ومنهم من ينفلت إذا فرح، ومقام الإيمان يتضح في حياة المؤمن دائما، ولكن ثمة مواطن يبدو فيها هذا الأمر جليا، أحوال الحزن، أحوال الفرح، يتضح فيها المستمسك بالشرع وبهدي النبي عليه الصلاة والسلام في كل الأحوال، ويتضح الذي يعني هو دون ذلك من قد يبدر منه بعض الأمور التي لا تصل إلى حد المخالفة الصريحة، ويتضح المستمسك بالسنة حتى في أحوال الحزن، فتجده مثلا يحرص على السواك عند صلاته على أخيه أو قريبه أو أبيه أو ابنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، منها صلاة الجنازة. لا يقول أنا فاضي، أنا شو الحال اللي أنا فيه، لا، طبق السنة يا أخي، طبق السنة وإن كنت ستصلي على أخيك. وهكذا عند دفنه، وحرص على تطبيق السنة عند دفنه وعند إنزاله إلى قبره وعند المشي به إلى كما سيأتي إن شاء الله تعالى إلى حفرته، كل هذا طبق فيه السنة، لأن الله تعالى جعل هذه الحياة دار ابتلاء. أما أن تنجح في حال الأمور العادية وتخفق في حال الفرح أو في حال الحزن، ما انتفعت شيئا. الشرع يطبق في كل الأحوال، في أضيق الأحوال كل الأمور طبق الشرع ويحرص على تطبيقه، وليس الشرع في حال الفراغ، إذا فرغ الإنسان طبقه، وإذا كان في حال فيه ضيق كما قلنا أو نحوه، حتى بعض الناس إذا نبه على أمر احتج وتسخط، قال: ما لكم مال هذا الأمر، نحن الآن فاضون لمثل هذه الأمور، فكأنه لا يريد أن يطبق الشرع إلا في حال أو الأحوال العادية، لكن إذا جاءت الأحوال التي فيها ضيق وفيها يبدو التأثر أو نحوه، كأنه يريد أن يتشهى في تطبيق أحكام الله، فتطبق أحكام الله على كل الأحوال. أما الحديث هذا فتقدم شرحه في أبواب سبقت، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بحذف التراب في أفواههن لأنهن لم يبكين بكاء عاديا، ولكن تجاوزنا في البكاء وزدنا عليه. نعم. البكاء وقع منه عليه الصلاة والسلام كما في الحديث السابق، وبين عليه الصلاة والسلام أن بكاء أن دمع العين وهو البكاء، البكاء معناه دموع العين، فإذا كان معه عويل وصراخ فهذا لا شك مثل ما تقدم وهو الظاهر من فعل نساء جعفر، وهو الذي لأجله أمر بأن يحثى في أفواههن التراب. أما مجرد دمع العين ولو حصل حتى معه شيء من النحيب الذي لا يملك، النحيب بعض الأحيان هذا لا يملك، يعني اللي هو وجود مجرد الصوت، لكن رفع الصوت والصراخ بالبكاء هذا هو الممنوع. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لما توفي سعد بن معاذ رضي الله عنه، قالت: كنت أعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر، يعني بالسماع كانت تسمع أن هذا صوت عمر وهذا صوت أبي بكر، لكنه صوت معتاد. أما العويل والصراخ ورفع الصوت فهذه هي النياحة، هذا ضرب من ضروب النياحة، وهي النياحة بالصوت، ومنها الأفعال كخمش الوجوه وشق الجيوب ونحو ذلك وتقطيع الشعر، نسأل الله العافية والصلاح. نعم. الله إليك. نعم. لا حيلة له، ما لحيلة، يعني لو أن إنسان قيل له توفي ابنك فصعق، ما ننقذه نقول لماذا صعقت، وما يملك، ما استطاع أن يملك نفسه، بل بعضهم توفي مات، هل يقال لماذا مات؟ إذا أصابه أمر خرج به عن الحد الشرعي المعتاد وهو التكليف، فأغمي عليه مثلا وهو لم يستجلب السبب، يعني بعض الناس قد يستجلب السبب كما تفعله المتصوف ونحو من يعني ذكر الأسباب التي تهيج على الخوف بالطريقة الصوفية، فهذا وضع آخر. لكن لا قيل لإنسان، ولا سيما لو أخبره من لا يفقه، يعني قد يصدمه صدمة هكذا يقول مات فلان، وهذا خطأ، يعني ينبغي أن يكون عنده نوع من حسن العرض كما فعلت أم سليم رضي الله عنها لما أخبرت أبا طلحة بوفاة ابنه، كيف أنها هيأت الأمر وجهزت الصبي وغسلته وأبعدته وتكلمت مع أبي طلحة وتعرضت له، ثم قالت: يا أبا طلحة، ما تقول في قوم أعارهم قوم عارية ثم لما طلبوها غضبوا، قال: ليس لهم ذلك. قالت: فاحتسب ولدك، يعني بالتدريج. الله أكبر. بعض السفهاء يأتي، وللأسف بعض أهل المستشفيات ونحوهم من لا يفقه يخبر، يأتي زائر يقول: أين صاحب الغرفة هذه؟ قال: أنهم الذين لا يفقه، يقول: مات. هذا الذي قيل له مات قد يسقط في المستشفى، قد يغمى عليه، بل قد يموت، بعضهم قد يكون عنده ضغط أو نحوه، فطريقة الإخبار يجب أن تكون تؤدة ورفق وما يخبر أي أحد. الطائش السفيه هذا ما يخبر، وليس موضع بشارة يتسابق الناس فيها. فلو فرضنا أنه أغمي عليه هذا لا حيلة فيه قطعا، لأنه صدم بأمر وقد يكون عنده إشكال في قلبه أو ضغط أو نحوه، فالخطأ ممن أخبره. وحتى لو درج له الأمر وأغمي عليه، الإغماء لا حيلة فيه، الإغماء وأمثاله ما يملكه. نعم.
أحسن الله إليك.
ما أنت بفاعل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ التراب ورميه في أفواههن، وما أنت بالذي سيترك النبي صلى الله عليه وسلم من العناء، يعني من التعب. نعم.
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة: أم سليم وأم العلاء
وأم العلاء
وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتين، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى.
هذا فيه مثال على أن النساء يقل صبرهن، فمما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة على النساء في بيعة النساء: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف، كان يأخذ عليهن عليه الصلاة والسلام هنا ألا ينحن. قالت فما استطاع أن يوفي منا غير خمس نساء، والبقية لم يفينا، يعني في هذه المسألة فقط، مقصود في مسألة النياحة، أي أنهن عجزنا أو اشتركنا في شيء من النياحة إلا هؤلاء الخمس رضي الله عنهم. وفي هذا منقبة كبيرة جدا لهؤلاء النسوة الخمس، لأنهن تميزن بهذا. وفي أيضا أن الصبر في النساء قليل جدا، وهذا مما يرجح لك ما اختاره غير واحد من أهل العلم من أن النساء لا يتبعن الجنائز ولا يزرن القبور، فإن هؤلاء صفوة رضي الله عنهن وأرضاهن، صفوة الصحابيات عليهن رضوان الله. تقول أم عطية لم يفي في موضوع ترك النياحة إلا خمس، فما بالك بالزيارة؟ لو زرنا القبور ماذا يفعلنا؟ لو تبعنا الجنازة ماذا يفعلنا؟ إذا كنا ينحن في البيوت، العادة أن النوح يكون في البيوت، يعني تجتمع النساء مع بعضهن وهذه تبكي وهذه تبكي وهذه تذكر الأخرى وهذه تتكلم، فيكون فيه صياح. ولهذا تجد أنهن لو هدأنا ودخلت عليهن إحدى الصائحات صحنا معها، وباكية أخرى تهيج البواكية. فهذا كله يؤكد لك على أن الشرع الحكيم حين منع النساء من زيارة القبور واتباع الجنائز أنه لقلة صبرهن، وأن هذا يكثر في النساء. ولهذا قالت ما وفى بأمر هذه البيعة إلا هؤلاء الخمس رضي الله عنهم. هو طبعا أمر منهي عنه، قلنا أمر منهي عنه، والنائحة إذا لم تتب كما في الحديث أقيمت ولها سربال من قطران وعليها سربان من قطران ودرع من جرب، لكن كأن هذا يعني يغلبنا فيه، يعني يعجزنا عن أن يمسك عن إمساك أنفسهن فيه، ولا سيما إذا اجتمعنا هيج بعضهن بعضا، إذا اجتمعنا يهيج بعضهن بعضا عادة، فيقع هذا منهن وتكون من الأمور التي يعني لا شك أنها ينهى عنها ولا تحل، لكن كأنهن لا يستطعن إمساك أنفسهن. وقد قال عليه الصلاة والسلام في أمر النساء ناقصات عقل ودين، فيقع منهن ما لا يقع من الرجال، ولهذا نيط بالرجال الأمور العظام كأمور القضاء وأمور الإمامة وأمور الوزارة والقوامة على البيت، لأن هذه الأمور تحتاج إلى رباطة جأش، والنساء دون هذا، فلذلك فاوت الشرع في الأحكام بينهن. لكن لا يقال إنه لا بأس أو لا لا يقال الحرام حرام، لكن كأنهن يعني بالذات إذا اجتمعنا لا يمسكن أنفسهن، والمفترض أن كما قلنا أن يمسك المؤمن بزمام نفسه ولا يرخي لها العنان. نعم، ولكن بعض الأحيان يعني مثل ما وقع من أم عطية رضي الله عنها، قيل إنها نفس الراوية يعني كانت لا تنوح حتى وقع ما وقع يوم الحرة. الذي وقع يوم الحرة شيء عظيم جدا، فغلبتها النساء كأنه يعني وقع منها رضي الله عنها أن ثبتت حتى لم تزل بها النساء حتى ناحت معهن، لأن الذي وقع يوم الحرة شيء عظيم جدا، نهبت المدينة وقتل عدد كبير من الأنصار رضي الله عنهم، وبذل السيف 3 أيام في الناس، فكانت المقاتل هائلة. فأين فلان؟ توفي، وابنه توفي، وأخوه توفي، ووالده توفي، قتلوا كلهم قتلا ظلما وعدوانا وفي فعلة مسرف الذي كان يسمى مسلم، فقتل الناس قتلا قبيحا وفي المدينة. وهذا لا يقال إنه عذر، لكن يقال لعلهن لشدة يعني الواقعة والفجيعة وقع منهن ما وقع، وإلا فكانت تمسك بخطامها حتى وقع من هذا القائد الظالم وقع منه ما وقع يوم الحرة، فكان القتل هائل، عددهم هائلا جدا في المدينة، وعمل السيف بذل فيها 3 أيام، أمر لم يقع قبله مثله، يعني في المدينة ما كان يقع مثل هذا إلا على يد هذا القائد الظالم. فكأنهن لكثرة الفجائع في الأقارب وفي الجيران وفي الأحباب كأنها رضي الله عنها لم تمسك نفسها، مع أن حكم الله تعالى كما قلنا واجب تنفيذه في الرضا والغضب وفي الحزن والفرح وفي كل الأحوال. نعم، والله محل نظر يا أخي، أقول والله محل نظر، هذه أمور وقعت في الآونة الأخيرة، يعني ما كانت تقع في السنوات الماضية، تحتاج إلى تأمل. أما من كانت إذا ذهبت هاجت وصاحت وناحت فلا يحل أن تذهب، تعرف هذا من نفسها. أما من كانت ستغسل أو ستعين في التغسيل فأمرها واضح لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى، بعض النساء تريد أن تغسل، أما الذهاب لزيارة للسلام على الميتة وتوديعها يعني فقط مجردا فمحل نظر، يحتاج إلى تأمل. نعم.
باب القيام للجنازة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم. قال سفيان قال الزهري أخبرني سالم عن أبيه قال أخبرنا عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد الحميدي حتى تخلفكم أو توضع.
السنة إذا رؤيت الجنازة أن يقام، وجاء هذا عنه عليه الصلاة والسلام قولا كما هنا، وجاء عنه فعلا بأن قام بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم، يعني حتى تجاوزكم وتكونون وراءها، هذا من السنة. ما السبب؟ جاءت عدة روايات فيها بيان السبب، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قام مرة فقيل إنها جنازة يهودي، الجنازة، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يقوم لليهودي وإنما يقوم للذي قبض هذه النفس، وفي بعض الروايات أنه قال أليست نفسا، وفي بعض الروايات أنه قال إن للموت فزعا. ولكن هل هذا القيام واجب؟ جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قام وأنه أيضا قعد، ولهذا اختار غير واحد من أهل العلم أن القيام للجنازة على سبيل الاستحباب وأنه لا يصل إلى حد الوجوب، لأنه وقع منه عليه الصلاة والسلام هذا وهذا. ولكن إذا مر على الإنسان بجنازة فلا ينبغي أن يكون المنظر عاديا بالنسبة له، يكمل حديثه ويضحك ونحوه، لأن الموت كما في الحديث إن للموت فزعا، وهذا المحمول أمامك يوما ما ستحمل أنت كما حمل وستصير إلى موضعه، فلا ينبغي أن يكون موطنا عاديا، فللموت فزعه بلا شك. فجاء عنه عليه الصلاة والسلام هذا الحديث: أرأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم بأن تترككم وراءها، الذين يحملونها يتجاوزونكم. ويأتي له تفصيل أيضا إن شاء الله. نعم.
باب: متى يقعد إذا قام للجنازة؟ حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه.
نعم. متى يقعد إذا قام للجنازة؟ هو قام، لكن متى يقعد؟ إذا رأى أحدكم جنازة وإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها. إذا لم يكن من ضمن الذين يمشون ليوصلوا الميت إلى قبره، ولكن قد يكون جالسا فتمر الجنازة به، فإذا رآها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. يأتي الكلام إن شاء الله تعالى على أمر وضعها، متى، ما المراد بوضعها. نعم.
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه قال: كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بيد مروان فجلس قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد رضي الله تعالى عنه فأخذ بيد مروان فقال: قم. فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. فقال أبو هريرة: صدق.
مروان هو الأمير، مروان بن الحكم، كان معه أبو هريرة رضي الله عنه، فكان في جنازة فجلس قبل أن توضع، جاء أبو سعيد رضي الله عنه وأخذ بيد مروان وقال له: قم. فقام مروان كما في الرواية الأخرى. قال أبو سعيد: والله لقد علم هذا، يعني أبا هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، يعني عن القعود. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: صدق. لما جلس أبو هريرة؟ تقدم أن الجلوس والقيام وقع من النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله: لعله جلس ليبين أنه ليس بواجب، أو كان ناسيا. يحتمل أمرين: أن أبا هريرة رضي الله عنه نسي، ويحتمل أنه قال: إن القيام ليس بواجب في أصله، فمن قام فهو الأولى ومن لم يقم فلا بأس. وما المراد بوضع الجنازة؟ جاء في بعض الروايات: حتى توضع بالأرض، إذا أنزلها الرجال من على أكتافهم وضعت بالأرض، من أراد الجلوس يجلس. في رواية أخرى: حتى توضع في اللحد، معنى ذلك أنه يستمر قائما حتى تنزل في القبر. في اختيار البخاري الآتي ما يدل على أنه في الباب الآتي ما يدل على أنه يرى أن المقصود وضعها عن المناكب، مناكب الرجال، فإذا وضعت عن المناكب فلا بأس بالقعود، على هذا الاختيار. نعم.
باب: من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام.
نعم. إن قعد قبل هذا أمر بالقيام، كما فعل أبو سعيد رضي الله عنه حين أمر مروان وهو أمير إليه وأخذ بيده وقاله: قم. فيقال لهم: قوموا. يقع في المقابر من يطأ مثلا على المقبرة، على القبر، من بعض الجهال أو الصغار، فينبهون قال: لا تطأ على القبر. وهكذا من قعد وقال له: قم، لا تقعد حتى توضع، ونحو ذلك. نعم.
حدثنا مسلم يعني ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع.
نعم، كما تقدم، فمن تبع هذه الجنازة فلا يقعد حتى توضع. وكأن البخاري رحمه الله تعالى يميل إلى أن المقصود حتى توضع عن مناكب الرجال الذين كانوا يحملونها، فإذا وضعت ولو لم تدفن، لكن المعتاد أنها إذا جاء بالجنازة توضع على جهة، ثم يزال عنه مثلا ما قد يكون من الأغطية، يبعد النعش عنه، يحمل عن النعش ثم يسل من قبل رجليه ونحو ذلك. يعني هذه الفترة تأخذ وقتا بعض الأحيان، فالذي يختار أنها توضع ساعة، أنه يجوز الجلوس ساعة توضع عن أعناق الرجال، يقول توضع منذ أن تصل المقبرة إذا وضعت بالأرض، وعلى الرواية الثانية يظل واقفا حتى توضع في اللحد، إذا أنزلت في اللحد يجلس. نعم. معلوم أن الحال أنه ما يذهب به إلى القبر إلا إذا صلي عليه، أن يصلون عليه ثم إذا صلوا عليه ذهبوا به ودفنوه. نعم.
باب من قام لجنازة يهودي. حدثنا معاذ ابن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبيد الله بن مقسم.
مقسم مقسم.
عن عبيد الله بن مق ابن مقس
لا مقسم
عن عبيد الله بن مق مق مقسم
لا بكسر الميم وفتح السين مقسم
عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال مر بنا جنازة.
هكذا مر بنا جنازة، ليس مر بنا جنازة، مر بنا كما ضبط الشارح، ما الذي مر بكم؟ جنازة. نعم.
مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا به، فقلنا يا رسول الله.
فقام النبي صلى الله عليه وسلم
فقمنا به.
به عندك؟
اي نعم. شيء
ما به، ما أشار لها في الشرح، في النسخة الأخرى فقمنا، يعني لما قام النبي صلى الله عليه وسلم قاموا، هذا المراد. طيب أكمل. فقمنا به
فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي. قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا.
عندك به ولا له يا شيخ خالد؟
به يا شيخ.
أيوة، الأشار في عند الأصيلي فقمنا له، أي لأجل قيامه. الباء لو صحت النسخة قد يكون الباء السببية، به أي بسبب قيامه، لكن ما أشار لها. على كل حال في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مر عليه بهذه الجنازة قام صلوات الله وسلامه عليه، فالصحابة متأسين به قاموا رضي الله عنهم أيضا، فأخبروه أنها جنازة يهودي، فقال إذا رأيتم الجنازة فقوموا، أي مطلقا كما يقول شيخنا رحمه الله، لأن المقصود تعظيم شأن الموت حتى يكون على بال الناس، هكذا قال رحمه الله، يعني يقام مطلقا. وتقدم أن أهل العلم كثير منهم يقول إن هذا على سبيل الاستحباب، ولكن القيام مشروع. نعم.
حدثنا آدم،
لأن منهم من قال إن القيام منسوخ وليس بظاهر، الذي يظهر أنه ليس بمنسوخ، أنه باق حكمه، لكن يقال يجوز القيام ويجوز القعود، أو يقال القيام مستحب، لكن القول بالنسخ ليس بظاهر، لأنه حتى يقال بالنسخ يحتاج إلى دليل يدل على نسخ الحكم، وما دام يمكن أن يجمع بين الروايات فلا يصار إلى النسخ. نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى
قال سمعت
عبد الرحمن ابن أبي ليلى.
نعم.
قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما إنها من أهل الأرض، أي من أهل الذمة، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل له إنها جنازة يهودي، فقال أليست نفسا؟
في هذا الحديث أن هذين الصحابيين رضي الله عنهما كان في هذا الموطن القادسية، ولعلها التي وقعت فيها الوقعة العظيمة التي هزم فيها الفرس هزيمة عظيمة وفتح على الإسلام فيها فتحا مؤزرا، فمر عليهما بجنازة فقام، فقيل لهما إنها من أهل الأرض، أي من أهل الذمة، ليس بمسلم هذا الذي مر عليكم. فذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام مرت به جنازة فقام، فقيل له إنها جنازة يهودي، يعني كافر مثل هذا الكافر الذي مر عليكم، فقال أليست نفسا؟ فهذا من وجوه التعليل، يعني علل بأنه القيام بأن هذه الجنازة أليست نفسا، وعلل بأنه لا يقام لهم إنما قمنا للملائكة كما في بعض الروايات، وفي بعض الروايات إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس، وفي بعض الروايات إن للموت فزعا ونحو ذلك، كل هذا لا تعارض بينه، فتكون هذه التعليلات كلها متسببا عنها القيام للجنازة. نعم.
وقال أبو حمزة عن الأعمش عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال كنت مع قيس وسهل رضي الله تعالى عنهما فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال زكريا عن الشعبي عن ابن أبي ليلى كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة. باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق.
في هذا الحديث في هذا الباب أن حمل الرجال أن حمل الجنازة يكون من قبل الرجال فقط ولا تحملها النساء، وهذا يدلك على أن من أهل العلم من يفرق بين الزيارة، وإن اختار أن المرأة لا أن تزور القبور يقول لا تحمل الجنازة. معلوم أن حمل الجنازة يتسبب عنه قطعا اختلاط، لأن حامل الجنازة الجنازة تحتاج أن تحمل من قبل أكثر من شخص، ويحتاجون أيضا إلى أن يتراصوا حتى تحمل الجنازة لأنها تكون ثقيلة، ثم إنهم يجهدون من آثار المشي الطويل، ولهذا يجهد هذا فيقال له تنحى ويتقدم آخر. فلو كانت النساء ستحمل الجنازة لالتصق الرجال بالنساء التصاقا، وهذا لا شك أنه منكر فاحش وقبيح. وأيضا المشروع في الجنازة الإسراع بها، وأن لا يمشى بها مشي فيه تمطيط، بل ينبغي الإسراع بها، ليس إلى حد الركض الشديد ولكن يسرع بها، ما يجلس يتأنى بها. إذا أسرع العادة أن الثوب ينكشف عن بعض الساقين ونحوها، فانكشافه في الرجل لا إشكال فيه، لكن لو كانت معهم امرأة أيضا لانكشفت سيقانها، وربما بل يعني انكشف ما هو غير السيقان كأن تنكشف الذراعين، وربما سقط خمارها. فلا شك أن حملها للجنازة لا يحل أبدا ولا يصلح لما فيه من الاختلاط المؤكد بالرجال، كما نبه إلى ذلك النووي وغيره، يقول يكون ذريعة لاختلاطهن بالرجال. البخاري رحمه الله تعالى من أين أخذ أن النساء لا يحملن الجنازة؟ من هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال، إذا احتملوها وشالوها على أعناقهم، قال فذكره، البخاري يريد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للرجال دون النساء يدل على أن النساء لا يحملن الجنازة. إذا احتملها الرجال على أعناقهم فإما أن تكون صالحة ممن يذهب بها إلى النعيم، فإنها تقول قدموني، لأنها مستعجلة للذهاب إلى هذا النعيم وقد استراحت من الدنيا ونصبها، فليس لها إلا هذا الطريق من حملها إلى أن تصل إلى قبرها، فتريد أن تصل إلى نعيمها. وإن كانت عياذا بالله غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، لأنها قد علمت حين قبضت الروح أنها من عياذا بالله من أهل العذاب. يقول صلى الله عليه وسلم يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، فهؤلاء الذين يحملونها لا يسمعونها بإذن الله تعالى، وكل شيء يسمع هذا الصوت، ولو سمعه الإنسان لو سمعه صعق. فالحاصل أن في الحديث دلالة على هذا أن النساء لا يحمل. قد جاء حديث أصرح من هذا لكن ليس على شرط البخاري رحمه الله، من طريق أنس رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى نسوة فقال أتحملنه؟ قلنا لا. قال أتدفنه؟ قلنا لا. قال فارجعنا مأزورات غير مأجورات. فأنكر عليهن صلى الله عليه وسلم أن يكون لهن تعلق بالجنازة، ارجعنا ليس لكن إلا الوزر والإثم وليس لكن أجر، فلا تحملن في من يحمل ولا تدفن في من يدفن، فما معنى خروجكن؟ وهذا يدلك على أن النساء لا يشيعن الجنازة ولا يتبعنها ولا يحملنها قطعا كما تقدم، وأيضا لا يزرن المقابر. نعم.
أحسن إليك يا شيخ، حتى في صلاة الجنازة المرأة يحصل عويل وصياح صلى النساء يا شيخ؟
على كل حال العويل منهي عنه سواء في المصلى أو في البيوت أو في المستشفى أو في أي موضع، الصراخ هذا نوع من النياحة، ففي أي موضع وقع هو منهي عنه محرم على كل الأحوال.
نعم. باب السرعة بالجنازة. وقال أنس رضي الله تعالى عنه: أنتم مشيعون، وامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، وقال غيره قريبا منها.
نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم.
المشروع هو أن يسرع بالجنازة، وينكر على من يمشي بالجنازة المطيطة براحة. ولهذا حمل أبو بكر رضي الله عنه على أناس كان معهم جنازة فأمامهم رجل يقول على رسلكم على رسلكم، فحمل رضي الله عنه عليهم بالصوت وقال: إن كنا زمن النبي عليه الصلاة والسلام لنكاد أن نرمل بها. ينبغي الاستعجال بالمشي في الجنازة وعدم التمطيط في المشي، ولا يؤخذ أي صورة مخالفة للهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فتعمد التمطيط بهدوء بهدوء لا شك أن هذا ضرب من ضروب المخالفة، لأنه خالف الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في أثناء الجنازة هذا الحادي الذي يحدو وحدوه فيقول لا إله إلا الله، كل هذا منكر. سماه بعض السلف سماه بالحادي، الحادي هو اللي يغني عادة في الإبل ونحوها، فكونه يجي فيها أحد يقول وحد الله فيضج الناس بالتوحيد وبالتهليل، كل هذا لا أصل له، تحمل ويكون على الجميع السكينة وعليهم التفكر في حال هذا الذي يحملونه إلى أين سيذهب، وأن الواحد سيصير إلى ما صار إليه. ولهذا من الأمور الثقيلة السامجة الدالة على بعض ما في الناس من الجهالة وقلة التفطن المزاح في المقابر والضحك وتبادل الأحاديث الطويلة والعريضة والأخبار أثناء حمل الجنازة وفي المقبرة، كل هذا لا ينبغي. ولهذا رأى بعض السلف من يضحك فأنكر عليه إنكارا شديدا وقال تضحك يعني في مثل هذا الموطن. ولهذا قال بعضهم أيضا كنا إذا كانت الجنازة لا ندري من نعزي، يعني أهل الميت أو الحامل لها ومن جاء من المشيعين، لأن أثر الموت سائد على الجميع، فليست المقابر محلا للمواعدات وأخذ الأخبار والإطالة في الكلام. نعم قد يجد الإنسان أحدا من كبار السن أو نحوه فيسلم عليه ويدعو له ويسأله عن حاله، لكن لا يطال في مثل هذه الأمور ويتحدث بها، وتكون المقبرة موضعا للكلام والمزاح والضحك. فهذا ملاحظ أن بعض الناس يضحك في المقبرة، ولهذا بعض السلف لما رأى من يضحك قال تضحك في مقام مثل هذا لا كلمتك أبدا، فكان الموت له شأنه عندهم. فليست المقابر محلا للضحك ولا محلا للمزاح. فالخطب عظيم بلا شك، والحال الذي يحمله الإنسان الميت الذي يحمله الإنسان سيكون على حاله يوما ما، فلهذا يسرع بالجنازة. قال أنس رضي الله عنه أنتم مشيعون يعني هذه الجنازة فامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، يعني لا يلزم أن يكون الماشون جميعا خلف الجنازة، لأن الجنازة المعتاد أنها تحمل، وحتى لو أسرعوا بها فإن المكان يكون ضيقا، فلو قيل الناس انتظروا ضاق الطريق على الناس، لكن إذا كانوا يمشون أمامها وعن يمينها وعن شمالها ومن خلفها شيعوها جميعا من جميع الجهات فلا يضر هذا، فيكونون قريبين من الجنازة. فالمشي بين يدي الجنازة وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، لكن يكونون قريبين منها، يقترب من الجنازة ما يسبق الجنازة بمسافات طويلة كأنه ليس تابعا لها، لكن يكون المجموع متقاربا. ثم ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة، وهذا الدليل على الإسراع بالجنازة. فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، إن كانت صالحة فأنتم بسرعتكم كلما أسرع بها إلى النعيم فأنتم تقدمونها إلى هذا النعيم وإلى هذا الخير، وإن تكو سوى ذلك عياذا بالله فماذا تريد بهذا الشر والخبث الذي على كتفك؟ ارمه. إن تكو سوى ذلك يعني غير صالحة فشر تضعونه عن رقابكم. فالإسراع بالجنازة على كل حال، سواء كانت جنازة رجل يذهب به إلى النعيم أو يذهب به إلى العذاب، إن كان إلى النعيم فليسرع به إلى نعيمه، وإن كان من أهل العذاب فهو شرير خبيث، فأزله عن رقبتك وأسرع بدفنه. فالسرعة بالجنازة على كل حال هي المسنونة. نعم.
باب قول النبي
لكن ينبغي أن يعلم أن المقصود بالسرعة ليس الطيران والطيش والركض الشديد، لأن هذا قد يؤدي إلى سقوط الجنازة نفسها، وقد يؤدي إلى أيضا الإضرار بالناس الذين يحملونها، قد يعثرون قد يسقطون، فليس المقصود الطيش في السرعة، ولكن ليس المقصود أيضا المشي العادي. الله أكبر. ليس المقصود أن يمشي مشيا عاديا، لا، الحديث فيه أسرعوا معناها أنه يستعجل بالجنازة، لكن ليس المقصود بمثل هذا أن يركض بها الركض الشديد جدا بما قد يترتب عليه أن تسقط من النعش الذي يحملها السرير الذي يحملها، أو أن يقع الناس في بعضهم فيسقطون ويتضررون، ليس إلى هذا الحد، لكن قطعا ليس مشيا ولكنه فيه إسراع. نعم.
أحسن الله إليك. باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني.
هنا قوله على الجنازة يعني على السرير الذي تحمل عليه الجنازة والمسمى بالنعش. فكلمة الجنازة تطلق تارة على الميت نفسه. قدمنا في جنازة فلان نفسه، وتارة يقال حمل فلان على الجنازة يعني على السرير الذي توضع عليه والمسمى بالنعش، فيطلق تارة على الميت وتارة يطلق على الذي يحمل عليه الميت. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق.
نعم، هذا كما قلنا الأحوال التي يكون عليها الناس، إما أن تقول الجنازة قدموني إن كانت من أهل النعيم، وإما أن تقول يا ويلها أين يذهبون بها. والمقصود بقوله يا ويلها كأن الراوي كره أن يقول نفس الصوت نفس الكلمة، وإلا فهي تقول يا ويلي أين يذهبون بي، هذا هو المراد، كما قد جاءت به الرواية في بعض الطرق أنه يكون على هذا الحال، أنها يعني يتحدث أن هذا الميت يصدر الصوت منه متعلقا به هو، ولا حاجة لإطالة الكلام في هذا القول وكيف يصدر ونحوه، هذا أمر أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وأمره إلى الله تبارك وتعالى، ولا شك أنه حق وأنه يقال. والدليل على أنه حق أنه لو سمعه الإنسان لصعق من فظاعة ما يسمع، وأن كل شيء يسمعه إلا الإنسان، فهو حق بلا شك، وأمر الغيب إلى الله سبحانه وتعالى، فقل إنما الغيب لله.